بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره. حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، والخمر ما خامر العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في معقودة للخمر ماذا يكون؟ هل هو خاص بعصير العنب أو إنه عام؟ قد بين عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خمر العقل وغطاه، ما خمر العقل وغطاه وأسكر فهو خمر، هذا هو الصواب. والمؤلف قال: باب الخمر من العنب وغيره، يعني يكون الخمر من العنب وغيره. قال ابن منير: غرض البخاري رضي الله عنه رحمه الله من الترجمة الرد على الكوفيين والأحناف إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره للقدر المشكل خاصة، وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة، ولهذا قال: باب الخمر من العنب وغيره. جمهور العلماء على أن الخمر يكون من ماء العنب ومن غيره، كل ما أسكر يكون يسمى خمر. وأما الأحناف والكوفيون فقالوا: لا يكون الخمر إلا من ماء العنب فقط، فماء العنب يحرم قليله وكثيره، يحرم القليل ولو لم يسكر، وأما ما عداه فإنه يحرم المسكر وأما القليل فلا يحرم. هكذا فرق الأحناف والكوفيون بين عصير العنب وعصير غيره، فعصير العنب إذا بلغ حد الإسكار يحرم تناول القليل والكثير منه، وعصير غير العنب إذا بلغ حد الإسكار لا يحرم إلا المسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. فأراد قال ابن منير، أراد المؤلف البخاري لما قال باب الخمر من العنب وغيره ليرد عليهم، يرد على الكوفيين الذي يقول ان الخمر خاص بماء العنب، الصواب انه عام كما قال عمر رضي الله عنه: خمر ما خمر العقل. الا ان الحافظ رحمه الله الشارح حافظ بن حجر يقول: لم ارى لفظ وغيره الا في شرح ابن بطال، لا في شيء من النسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه. قال: ما وجدت الا في شرح ابن بطال هو الذي زاد باب الخمر من العنب وغيره، ولكن الظاهر يعني ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تنب الحديث يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال، يؤيد شرح ابن بطال، وأن كلمة غيره لها أهم مكانتها، لأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على الكوفيين الذين يرون الخمر خاص بالعنب، والصواب أنه عام، هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه الجماهير، ليس خاصا بماء العنب، يكون الخمر من ماء العنب، يكون من ماء التمر وهو ما يسمى البريس إذا عصر وجلس مدة في الحر ثلاثة أيام فأكثر صار يقذف الزبد وصار خمر، وكذلك أيضا العصير من العسل من أيضا كذلك من الدبس أيضا كذلك يكون أيضا خمر إذا مضى عليه مدة، ومن الشعير ومن البسر والتمر، البسر أيضا كذلك إذا خلط مع غيره، وكذلك أيضا البر وغير ذلك كل ما أسكر كما قال عمر: الخمر ما خمر العقل وغطاه. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني ما بالمدينة من خمر العنب اللي فيها غير خمر العنب، ما فيه من خمر العنب، إنما فيه من خمر التمر، فيه من خمر العسل، فيه من خمر الحنطة، فيه من خمر الشعير، أما العنب فليس فيها شيء. حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء يعني من خمر العنب، لكن قد يقال أن المدينة فيها أعناب، فكيف يقول ابن عمر ما فيها أعناب؟ فيها أعناب المدينة، والمدينة فيها نخيل وفيها أعناب، فكيف يقول ابن عمر قد حرمت الخمر وما بلنهم أعناب؟ هذا النفي من عمر يحتمل وجوها، أحدها أنه قال هذا بمقتضى علمه، هذا بمقتضى حسب علمه، هو لم يعلم أن في المدينة أعناب لكن غير عالم. والوجه الثاني أن المراد من مراد ابن عمر المبالغة، المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة، فمقصود ابن عمر أن الخمر العنب قليل، والأكثر يكون الخمر من التمر، من العسل، من الحنطة، من الشعير. الوجه الأول أنه قال هذا المقتضى، والوجه الثاني أنه أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة. ويؤيده قول أنس المذكور في الباب: وما نجد الخمر العناب إلا قليلا، وما نجد الخمر العناب إلا قليلا. الوجه الثالث من توجيه كلام ابن عمر أن مراد ابن عمر وما بالمدينة منها شيء يعصر، وما بالمدينة منها شيء يعصر، فهو محمول على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها، ومع أن خمر العناب يجلب إليها، أما الذي يعصر منها فليس هناك شيء يعصر في المدينة، لكن هناك خمر عنب يجلب إليها. يحمل كلام وما بالمدينة منها شيء أن يعصر، وهو محمول على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها. ثم ذكر الثالث حديث أنس ثابت بن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. هذا يؤيد التوجيه الثاني، يقول ابن عمر وما بالمدينة منها شيء يعني مقصودها القلة، مقصودها القلة. فإن أنس هنا قال حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد بالمدينة يعني بالمدينة خمر العنب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. عامة الخمور التي تكون في المدينة من البسر والتمر، لأنه متوفر في المدينة، فالبسر والتمر ولا سيما إذا خلطا جميعا أسرع الإسكار إليهما، يشتخون البسر مع التمر صب عليه الماء يعصر ويشرب شراب، سميه العامة في العلا إبريس، يسمونه إبريس، يكون حل الماء صح يشرب، هذا نبيل يوم يومين، لكن في شدة الحر يتخمر بعد 3 أيام أو 4 أيام يقذف الزبد، وكذلك غيره جميع الأشربة هكذا إذا جلست في فإنها تتخمر في شدة الحر، لما كان عندها ثلاجات، أما إذا وضعت ثلاجة ما يتأثر، ثالث يبقى بارد. ثم ذكر ثالث حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنه وقال قام عمر رضي الله عنه على منبر يعني خطيبا فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. هذا يؤيد أن العنب موجود في المدينة، هذا يؤيد أن قول ابن عمر وما بالمدينة من شيء يعني مقصدها القلة، المبالغة في القلة. ويؤيد قول أنس وما نجد خمر العناب إلا قليلا، فخمر العنب موجود في المدينة إلا أنه قليل قليل. وهذه 5 التي ذكر عمر قال نزلت خمر، نزلت تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. هذه 5 هي الموجودة في ذلك الوقت، الموجودة في ذلك الوقت هي هذه 5 التي تتخذ من الخمر، وإلا فالخمر يكون من غيرها، يكون من غيرها مما يسكن. والقاعدة كما قال عمر في آخره: والخمر ما خمر العقل. هذه القاعدة، القاعدة ما الخمر ما خمر العقل، ما خمر العقل من مأكول أو مشروب أو مشموم فهو خمر، قد يكون مأكول، قد يكون مشروب، قد يكون مشموم، يشم ثم يسكر أو يأكل، ومنهما يجعل على شكل أقراص يأخذ قرص ثم يسكر، فالخمر هو خمر العقل. والآن في العصر الحاضر وجدت أنواع كثيرة من الخمور، كثيرة من أنواع يتخذ على شكل أقراص، شكل حلاو حلوى، يتخذ من التفاح خمر، ومن البرتقال، ومن غيرها من أنواع الفواكه، جميع أنواع الفواكه وغير الفواكه، والأطعمة كلها تتخذ من الخمر، هي كثيرة. والقاعدة كما قال عمر: الخمر هو خمر العقل، كل ما خمر العقل وغطاه هو خمر، سمى خمر. وهذا يدل على ضعف ما ذهب إليه الحنف أن الخمر ما يكون من ماء العنب خاصة، يقول هذا هو الخمر، وأما غير ماء العنب لا يسمى خمر، لكن إذا أسكر الكثير الذي يسكر يحرم، وهذا القليل الذي يسكر إذا شرب كأسين يسكر يقول ما في مانع يشرب كأس، أو كأس نص ما نصل حد الإسكار لا حرج عند الأحناف. والصواب المن ما دام أنه يسكر فلا يجوز. حديث ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام، إذا علم أنه يسكر ما يجوز يشرب ولا نقطع، هذا هو الصواب خلاف الأحناف. الأحناف يقول هذا ما يسمى خمر، ما دام ما يسمى خمر لا بأس أن يشرب أن يشرب ما دون المسكر. أما العنب فلا يشرب منه شيء لا قليل ولا كثير، لأنه هو خمر اللي ورد فيه الحديث. وقول الأحناف هذا ضعيف يدل على هذا ما الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي موطن فملء الكف من الحرام، وفي الحديث الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل مسكر خمر هذا يرد على الأحناف لا يقولون إن الخمر لا يكون إلا مع العنب. نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ فملء الكف من حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ فملء الكف من حرام. الحنفية يقول ما في مانع تشرب من الكف ما لم يصل حد الإسكار من غير ماء العنب. قالوا الماء العنب الخامض خاص بعصير العنب، فعصير العنب ما يجوز تشرب منه لا قليل ولا كثير إذا كان يسكر في عصير حد الإسكار. وأما غير ماء العنب العصير الأخرى ولو كان يسكر يجوز أن تشرب القليل الذي لا يصل إلى حد الإسكار. فإذا كان يسكر منه كوب كأسين لك أن تشرب كأس ونصف أو كأسين إلى ربع ما لا يصل حد الإسكار، وهذا باطل. هذه كل مسكر خمر وكل خمر حرام يرد هذا. وكذلك قول عمر نزل تحريم الخمر في عهد النبي وهي من خمسة، تحريم الخمر فمن خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة، هذه الموجودة في زمانهم. ثم بين القاعدة العامة في الخمر قال الخمر ما خمر العقل. نعم.
باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فهرقها فهرقتها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفأها، قلت لأنس ما أشرب،
فقالوا اكفأها فكفأتها.
ما عندي فكفأتها.
فقالوا اكفأها فكفأتها. ما عندك صايته؟ ها لا نسخة فكفأتها نتكلم على الشارح. ها ما نتكلم على الشارح إذن رواية في كفأنا وفكفأتها عندما فكفأتها كبيرة فكفأتها. نعم.
قلت يا أنس ما أشرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد.
حدثنا يوسف أبو معشر البراء لأنه يبري السهام، سمي البراء لأنه يبري السهام.
حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
نعم. هذا الترجمة قال رحمه الله باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. وهذه في رد أيضا على الأحناف والكوفية الذين يرون أن الخمر خاص بالعنب. قال باب نزل تحريم الخمر وهي يعني الخمر من البسر والتمر، وهذا مثال وليس المراد خصوصية البسر والتمر، بل المراد أن هذا في وقت النبوة في زمن النبوة كان أكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلت الخمر أكثر الخمر اللي يتخذ من البسر والتمر، وكما قال عمر في الحديث السابق من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، لكن أكثر شيء البسر والتمر لأن هذا هو متوفر كثيرا أكثر من العسل وأكثر من الحنطة وأكثر من الشعير لأن النخيل متوفرة موجودة. وهذا يؤيد الترجمة يؤيد زيارة ابن بطال لما قال باب الخمر من العنب وغيره، وهذا يدل على أن زيارة ابن بطال صحيح باب الخمر من العنب وغيره يعني تكون الخمر من العنب وغيره. ثم قال الترجمة بعدها باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، هذا وهي من البسر والتمر هذا تفسر القول وغيره في التمر والسرقة. باب الخمر من العنب وغيره كالبسر والتمر وكالعسل كالحنطة. فالخمر عام كما قال عمر الخمر ما خمر العقل, والحديث كله مسكر الخمر, وكل خمر حرام, كل ما أسكر يسمى خمر, سواء كان من عصير العلاب أو من عصير أو من التمر والرطب أو من العسل أو من الزبيب أو من التفاح أو من البرتقال أو من الخس أو من غيره من الأشربة وغيره والأطعمة. والعصر الحاضر في الوقت الحاضر كثرة أنواع العصير, كل أنواع العصير هذه يتخذ منها خمر, ومنها المأكول ومنها المشموم ومنها الأقراص ومنها ما يشم ومنها ما يؤكل, كل ما خبر العقل وغطاه فهو خمر. ذكر حديث أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن عبد الله بن أبي طلحة, هذا أخو أنس لأمه, أبو طلحة زوج أمه وهذا إسحاق ابنه, هذا اللي حنكه عبد الله بن أبي طلحة, وهذا ابنه إسحاق يروي عن عمه أنس قال يعني أنس رضي الله عنه, كنت أسقي أبا عبيدة بن جراح أحد المشركين بالجنة وأبا طلحة زوج أمه وأبي بن كعب من فضيخي زهو وتمر, وهذا قبل أن تحرر الخمر يسقيهم, وكانت في ذلك الوقت حلال قبل أن تحرر, كان يسقيهم من فضيخ زهو وتمر. الفضيخ بفاء وضاد معجمتين على وزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ, يقال الفضيخ. البسر الذي فيه بعضه تمر وبعضه بسر إذا نقط يسمى فضيخ, إذا شدخه قسم نصفين أو ثلاثة سمى فضيخ, وإذا جعل معه تمر وخلطهما أسرع الإسكار. كان يقول كنت أسقي أبا عبيدة وبطرحة وبيب كعب من فضيخ زهو وتمر, يعني شراب مكون من عصير الفضيخ والتمر, والزهو فتح الزاي وسكون الهاء هو البسر الذي يحمر ويصفر قبل أن يترطب يقال له زهو, البسر الذي يحمر ويصفر قبل أن يترطب فضيخ زهو, يعني الزهو اللي هو البسر يطبخ ويشتخ نصفين وتمر أيضا ويخلط مع تمر فيجمع بين اثنين, بين الفضيخ اللي هو البسر يشتخ والتمر يخلطهما جميعا ثم يعصرهما, فإذا جمع بين اثنين أسرع الإسكار يكون إسراع سريع, بخلاف ما إذا كان من تمر فقط يتأخر الإسكار, لكن إذا جمع بين خليطين كما سأتي ترجمة بعد هذا أنه يسرع الإسكار إليه. فكان أنس يسقيهم من خمر عصر من فضيخ وتمر من بسر وتمر, فجاءهم آت وهم يشربون الخمر سمعوا فقال إن الخمر قد حرمت, إن الخمر قد حرمت هذا أول تحريمه. فقال أبو طلحة وهو زوج أم أنس قم يا أنس فهرقها, إن الخمر اللي يشربونه فهرقها, هرقها بفتح الهاء وكسرها وسكون القاف, أصلها أرقها, أصلها أرقها فأبدلت الهمزة هاء فارقها يعني صبها, قال فهرقتها. واللفظ الآخر أنهم سمعوا منادي رسول الله ينادي إن الحمر قد حرمت, ينادي صوت في الشارع ينادي إن الحمر قد حرمت, إن رسول الله حرم الخمر, فسمعوا الناس بيوتهم وكانت البيوت متقاربة مثل بيوتنا الآن بعيدة والشوارع قليلة, الشوارع ضيقة بمقدار ما يسعى البعير وجمل, ولا في سيارات ولا مكيفات ولا أصوات, إذا صوت أسمعها المدينة كلها يسمعهم, والمؤذن يؤذن يسمعها البلد كلها. ونحن أدركنا هذا في القرى عندنا في القصيم, كان المؤذن أذان الفجر إذا أذن أسمعها البلد كلها, لما كنا صغار قبل أن تأتي المحركات والأصوات والشوارع. فلما سمعوا قالوا سمعنا وطنا تركوا, قال قم يا أنس فهرقها, فهرقتها فجرت في سفك المدينة, كل من عند الشيء أهرقها, فقالوا سمع وطاع الله والرسول, قم يا أنس فهرقها يعني فارقها فهرقتها. هذه مبادرة, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكوا بينه أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الفرق بين الصحابة ومن بعدهم, الصحابة يقول سمعنا وأطعنا ولا يتلكؤون ولا يتأخرون, وأما من عداهم فإنهم يتأخرون ويتلكؤون وبعضهم يعارضون, نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثالث حديث أنس قال حدثنا معتمر عن أبي قال سمعت أنس قال كنت قائما على الحي أسقيهم، يعني أسقيهم الخمر، يعني جمع في عمومتي الحي جمع من عمومته، وأنا أصهرهم الفضيخ، أسقيهم شراب الفضيخ. والفضيخ كما سبق البسر، البسر قبل أن يتمر يشق ثم يصب عليه الماء ويجلس مدة حتى يقلب الزبد ويجلس يوم يومين فيتخمر. قال أنا أصهرهم الفضيخ، أسقيهم الفضيخ يعني عصير البسر. فقيل حرمت الخمر، فقالوا اكفأها، قال من عنده عمومته، قال اكفأها، فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر، يجمعون بين هذا في الغالب، يعني في الغالب، وإلا كما سبق كما قال عمر إن في خمسة أشياء في المدينة من العسل والحنطة والشعير، لكن قوله الرطب والبسر يعني في الغالب، في الغالب الرطب والبسر، إذا جمع بين نوعين لونين أسرع الإسكار. قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم يعني في الغالب، يعني خمرهم يعني غالب خمورهم، وإلا فهناك خمور من الحنطة ومن العسل من الشعير من الحنطة. فلم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ، يعني الفضيخ مصر التمر. وقال حدثني محمد بن الذكر المقدم قال حدثني يوسف بن أبو معشر البرع كان يبري السهام ولهذا سمي البرع. قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله بن أنس بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر، يعني في الغالب المراد في الغالب، وإلا في الخمر كما قال عمر ما خمر العقل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه قاعدة، هذه قاعدة الخمر، كل مسكر كل مسكر يسمى خمر. وأما ما ذكر هذا أمثلة، أمثلة الخمر وليس المراد الحصر. نعم نعم ها فأهرقتها فهارقها فأهرقها جمع بينهما، أصلح أرقها لكن جمع بينهما، جمع بين البدل والمبدل. أصل همزة كنا رواية تكلم عليها قوله فهارقها ها قوله فهارقها بفتح الحاء وكسر الراء وسكون القاف هارقها، والأصل أرقها فأبدت الهمزة الهاء، وكذا قوله فهرقتها. وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمز والهاء معا وهو نادر، قد تقدم نص في الطهارة يعني فأهرقتها، يعني يجمع بينهما، هذا يقول من النادر. يقول هذا تقدم في الطهارة. ووقع في رواية ثابت عن نفسه في التسليم فأرقت فأرقها، في رواية فأرقها، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب فقالوا أرق هذه القلال يا أنس. ووقع في رواية الثانية أكفئها، ما ذكر أهرقها، ذكر أرقها رواية، لكنه ذكر أنها أن تستعمل هذه الكلمة بالهمزة معا بالهاء والهمزة معا وهو نادر، وقد تقدم في الطهارة يقول وتقدم في الكلام عليها. فأرقها وفهرقها فأهرقها ما ذكرنا رواية هنا، وأكفئها هذه وردت، ووقع في الرواية الثانية أكفئها. نعم فيها نفس فذكر نفس قال من رواية عن ما قال قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال نفس قمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت، ما لك هذا الرواية فأهرقها. نعم فهرقها أيضا. نعم هذا خص الخمر، خمر يسكر، اليسكر هذا حد الخمر. أما المخدرات الأخرى يعني تسكر هي إذا كانت تسكر حكم حكم، نعم المخدرات الأخرى إذا كانت تتغيب العقل صار حكم حكم تسكر صار حكم حكم ما أسكر ولو كان على شكل أقراص، فإذا كانت تسكر صارت خمر. أشد هذه المخدرات هذه أشد من الخمر والعياذ بالله، لأنه أشد من الخمر. الخمر يكون في وقت الإسكار فقط ثم إذا صحى زال عنه، لكن مخدرات هذه والعياذ بالله يكون أشد، تلجئه إلى 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 أن يعمل أعمال قبيحة أشد مما يفعله السكران والعياذ بالله، هي أشد وأقبح من جنس الحشيشة الذي قال العلماء أقبح من الخمر. المخدرات أشد من الخمر. نعم تتلف العقل، وبعضها أيضا تلجئه إلى أنه يقتل من أمامه أو يفعل فاحشة ولا يبالي والعياذ بالله، أشد من الخمر. يعني صاحب الخمر قد يستمسك وقد يندفع إلى دفع، أما هذا صاحب المخدرات ما يندفع، نسأل الله العافية. إذا قذف بالزبد يقذف بالزبد كان يطبخ، وسيأتي في الأبواب الآتية متى يتخمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث إذا تغير طعمه سقاه الخاتم أو أمر بصبه. في الغالب في اليوم الثالث في شدة الحر يتخمر، اليوم الأول يكون حلو واليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث أو اليوم الثاني يتغير حموضه، في اليوم الثالث في الغالب أنه يتخمر، فإذا تأخر لا يشرب في اليوم الثالث، لكن هذا إذا كان في الحر. أما العصير يجع في الثلاجة ما يتعثر، هذا نفس العصيرة هذه اللي عندنا الموجودة لو تتركها في الحر تخمر قد تزوجها، لكن الآن في الثلاجات الآن ما يتعثر. يمكن تغير، قد تخرع أو تتغير طعميتها وتفسد، لكن هل تصل لحد الإسكار؟ يمكن محتمل، يحتمل بعد إذا ملكت مدة طويلة أنها تخمر أو أنها تفسد. نعم الجمهور العلماء على أنها نجسة، الجمهور على أنها نجسة، بعض العلماء يرى أنها ليست نجسة لا تعلم. نعم.
باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معا: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدروردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير.
نعم، هذه الترجمة: باب الخمر من العسل، يعني يكون من العسل كما أنه يكون من التمر وكما يكون من العنب. وهذه الترجمة أيضا في رد على الأحناف الكوفيين الذين يرون أن الخمر لا يكون إلا من ماء العنب. الترجمة كلها ترجمة الثلاث كلها في رد على الأحناف. الأحناف يقول: لا يكون الخمر إلا من العنب. ولذلك قال المؤلف ترجمة: باب الخمر من العنب وغيره، والثاني الخمر من البسر والرطب، وهذا الخمر من العسل، يعني يكون من العسل، مو كل شيء يكون الخمر، كل شيء مسكر يكون من العسل، يكون من البسر، يكون من التمر، يكون من الزبيب، يكون من العقد، يكون من الشعير، يكون من الحنطة، يكون من التفاح، يكون من البرتقال، يكون من الخصب، كل شيء يعصر ويتخمر في الحر ويقذف في الزبد يكون خمر. ولهذا المؤلف خير رحمه نوع التراجم ليبين أن الخمر عام وأنه ليس خاصا بماء العنب كما يقول الأحناف. باب الخمر من العسل وهو البتر، يعني نبيذ العسل يسمى البتر. البتر بكسر الموحدة وسكون المثنى فسر في الحديث بأنه نبيذ العسل، يقال بتع وقد تفتح، وهي لغة يابانية بتع، بتع وبتع. باب الخمر من العسل وهي البتع، اللي هو نبيذ العسل يسمى البتع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف شراب يصنع من العسل أو من الزبيب أو من الدبس، يقال له فقاع، شراب يصنع من العسل أو من الزبيب أو من الدبس، وهو ما يتحلل من التمر، وحكمه حكم سائر الأنبلة، يشرب ما لم يشتد ويكون مسكرا، فإذا اشتد وكان مسكرا حرم، معناه يشتد يعني ينضم بعضه إلى بعض ويقذف في الزبد. قال معا: سألت مالك عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به، يعني ما أخذ من العسل أو من الزبد من الدبس إذا لم يسكر فلا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بأن يجعل لها عصير، يأخذ العصير، كما جاء في الحديث لما كان في بعض الأسفار قال انزل إلى القرب المغرب، انزل فجدح لنا، يعني حرك الماء مع التمر حتى يحليه، يضع الماء التمر ويحركه مجدح بالمجدح، هو العود يحرك يجعل فيه التمر ويحرك الماء حتى يكون الماء حالي. ما هذا عصير عندهم، مثل أنا عند الإفطار بعض الناس عصير، هم عندهم تمر. انزل فجدح لنا، قال: يا رسول إن عليك نهارا، قال: انزل فجدح، قال: إن عليك نهارا، يعني حرك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يجعل شيء من التمر على البحر حتى يكون حلو، وكان ينبذ له النبي حديث عائشة فيشربه اليوم والغد ثم في اليوم الثالث يهريقه أو يسقيه الخادم، إذا خشي السكر يسكر أهراقه وإلا سقاه الخادم، يتغير طعميته بعض الشيء. هذا دليل هو يقول اللغة هكذا، اللغة دلت على هذا. قال مع سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراء وردي سألنا عنه يعني الفقاع فقالوا لا يسكر لا بأس به، يعني لا يسكر يعني إذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لا يسكر فلا بأس به. ثم ذكر حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وهذه قاعدة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جواب الكلم كل من صيغ العموم، كل شراب أسكر فهو حرام. سئل النبي عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان من البتع أو غير البتع، من البتع ومن نبيذ العسل أو من البسر والرطب أو من الشعير أو من الحنطة أو من التفاح أو من البرتقال، كل شراب أسكر فهو حرام، وما لم يسكر فهو حلال. والحديث الثالث أيضا حديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وهذه قاعدة عامة. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معه الحنتم والنقيل. وهذا الذي لحق أبو هريرة جاء في الحديث الآخر النبي صنها عن الانتباذ في هذه الأربع، الدباء والحنتم والنقيل والمزفت. والدبة هو القرع، الدبة هو القرع، يؤخذ شحمه فيبقى الظرف فإذا يبس انتبذ فيه، معروف القرع هذا يسمى قرع النجد الطويلة، هذا هو الدبة، يؤخذ شحمه الأبيض اللي في وسطه يبقى الظرف صلب ويترك حتى يبس صلبة، فتبقى صلبة مفتوحة، إذا أخذ الشحم بقيت مفتوحة يصب فيها العصير ويشرب، هذا يسمى الدبة، هذا الدبة القرع، يؤخذ الشحم ويبقى الظرف فإذا يبس انتبذ فيه. والمزفت هو المقير المطلي بالقار، المطلي بالقار يشبه القار، هذا المطلي بالقار أي شيء تطلي بالقار حتى يكون ييبس ويكون صلب، ثم إذا يبس اتخذ فيه النبيذ. والحنتم جرار تصنع من طين، من المجر ومن الطين، مثل الأزيرة، الزيرة هذا يسمى الزيرة اللي يصب فيها الماء، هذا هو الجرار مطبوخ من طين يسمى الجرار صلب. والنقير الجذع، النقير الجذع، جذع النخل ينقر ثم ينتبذ فيه. فالحنتم زرار تصنع من الطين حتى تيبس، فإذا يبست انتبذ فيه. والنقير جذع النخل ينقر. هذه الأوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، لماذا؟ هذه الأوعية والظروف الأربعة وهي الدبة والمزفت والحنتم والنقير، جاء في الحديث الآخر الذي نهى عن الانتباذ في هذه الأربعة، قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت. ولهذا أبو هريرة الحقها أخذ من الحديث. هذه الأوعية والظروف الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها أولا، لماذا؟ لأنها ظروف صلبة قد يشتد فيها الشراب ويسكب ولا يعلم عنه، يعني يضع فيها الشراب، إذا وضع فيها الشراب ما يدري متى يسكب، يتغير ويسكر ولا يتبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها في أول الإسلام، وإنما أباح الانتباذ في الأسقية من الجلد، الأسقية من الجلد لأنها رقيقة إذا اشتد فيها الشراب تشققت وتمزقت، فعرفوا أنها خمر. نهى النبي قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقيل، وإنما انتبذوا في الأسقية، سقاء الجلد يضع فيها الشراب فإذا تخمر تمزق، صار يقذف الزبد، صار الحرارة ومزق الجلد، فعرفوا أنه يسكر فلا يسكر. لكن في الأشياء الصلبة ما يدرون، ما تتمزق، إذا انتبذ في الدباء أو في المزفت أو في النقير جذع النخل أو في الحنتم، فإن هذه ظروف صلبة لا يؤثر فيها الإسكار، فإذا جعل فيها النبيذ فقد يسكر ولا يعلم صاحبه أنه يسكر فيشربه فيشرب المسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأربعة الصلبة لأنها قد تتخمر ولا يعلم عنها، بخلاف الأسقية فإن تخمر تشققت وتمزقت. وهذا في أول الإسلام. ثم لما استقر تحريم المسكر وعلم الناس ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في جميع الظروف، وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، رخص لما استقر الإسلام واستقر التحريم وعلمه الناس، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتبار في جميع الظروف مع ملاحظة المسكر. فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الظروف الأربعة فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا في كل وعاء إلا غير أنكم لا تشربوا مسكرا، ثم سيأتي في الأبواب الآتية. فإذا النهي عن هذه الانتباذ في هذه الظروف الأربعة هذا كان في أول الإسلام، ثم لما استقر تحريم المسكر وعلم الناس ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه فيها وفي غيرها مع ملاحظة الابتعاد عن المسكر. والفقاع هذا يصنع من العسل، وقد أكثر ما يصنع من الزبيب، قد يصنع من الدبس كما سبق. نعم سبق.
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان: مكان العنب الزبيب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
نعم، هذه ترتبة أيضا الخامسة في بيان أن الخمر عام في جميع الأنبياء وليس خاصا بماء العنب كما يدعيه الكوفيون والأحناف. ولهذا ترجم البخاري قال: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. واللجس من الشراب، اللجس المراد جنس الشراب. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، اللجس تكون عامة من الشراب: شراب العنب، شراب الزبيب، شراب التمر، شراب العسل، شراب الحنطة، شراب الشعير، أي شراب، شراب البرتقال، كل ما خمر العقل وغطاه فهو خمر. وهذا يؤيد أن ترجمة الثانية باب ما جاء أن الخمر من العنب وغيره يؤيد زيارة البطال وغيره، وأنها لها أصل وأنها مقصودة للبخاري وغيره، حتى هذه كلها تؤيد هذا. أما إذا حدث وغيره باب ما جاء أن الخمر من العنب صار يؤيد الأحناف. قال: باب ما جاء أن الخمر من العنب، من الحافظ رحمه الله ما وجدتها وغيره إلا عند ابن المطال الزيادة وغيره، لما جدتها في شيء من الشروع إلا عند المطال. لكن صنيع البخاري يدل على أنها مقصودة وغيره، هالترجم كلها في بيان أن الخمر عام. فإذا حلف وغيره الترجمة الثانية أول ما قرأنا باب ما جاء أن الخمر من العنب وغيره، إذا حلف وغيره كما قال الحافظ أنها ليست إلا عند ابن المطال، فتكون باب ما جاء أن الخمر من العنب صار يعيد الأحناف، يعني خاص بالعنب، فغيره مقصودة ولو كانت ما جاءت له في شرح ابن البطال، فهي مقصودة للبخاري رحمه الله. ولهذا هذه الترجمة قال: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب وأل الجس. وهذه هي القاعدة في الخمر، باب ما جاء أن الخمر ما خامر، هذه القاعدة في الخمر أنه ما خامر العقل من الشراب أو غيره، أو غير الشراب كالمأكول والمشموم عام. ثم ذكر حديث عمر ابن عمر في خطبة عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. هذا كله يؤيد كله في الرد على الأحناف. وهذه الخمسة التي ذكرها عمر هي الموجودة في ذلك الوقت، يصنع من الخمر في المدينة وغيرها، ولا ينافي ذلك وجود غيرها بعد ذلك، لكن في زمانه يقول هذه هي التي يصنع من الخمر في المدينة في زمان عمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ذلك وجود غيرها بعد ذلك، أو في غير المدينة، قد يكون في غير المدينة أيضا من غير هذه الخمسة، ولا ينفي وجود غيره بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخمر اسم لما خابر العقل كما قال عمر رضي الله عنه. ومعنى خمر العقل يعني غيره وغطاه، إذا غير العقل وغطاه فهو خمر. قال عمر: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا. الجد والكلالة وأبوابنا أبواب الربا، المراد حتى يعهد إلينا عهدا فيه تفصيل أكثر، وإلا فإن هذه الثلاثة ذكرت في الكتاب والسنة، ويشكلت على عمر رضي الله عنه ولم تشكل على غيره. الجد معروف أن الجد هو أبو الأب وفي إرثه مع الإخوة، والكلالة أشكلت على عمر مع أنه واضح أمره، الكلالة من لا ولد له ولا والد، جاء في الحديث الآخر أنه أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فطعن في صدري وقال: تكفيك آية الصيف، وهي الآية التي في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إلا من كلها ولد. بين الله إرث الإخوة، والإخوة لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، وهو من لا ولد له ولا والد، أما إذا كان يوجد والد أو ولد فلا يرث الإخوة، فدل على أن الكلالة معروف أمرها. ولهذا أشكلت على عمر رضي الله عنه كثيرا ولم تشكل على غيره، أدل على أن الكبير والعظيم والعالم قد يشكل عليه بعض المسائل وإن كانت واضحة عند غيره. عمر أشكل عليه مع أنها واضح، ولهذا طعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك آية الصيف، هي آية النساء، فإن الله قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، ثم قال: فلها نصف ما ترك وهو يرث إلا من كلها ولد. فورث الإخوة مع الكلالة، فدل على الكلالة من لا ولده ولا ولد. لو كان للميت ابن أسقط الإخوة، ولو كان له أب أسقط الإخوة، فدل على أن الميت ما فيه لا ابن ولا أب. والجد عاد في خلافات في مع الإخوة، الصواب أنه أيضا يسقط الإخوة على ما ذهب إليه الصديق وأبو بكر الصديق وجماعة واختيار المحققين في شيخ الإسلام والشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، أن الجد أب يسقط الإخوة. وعلى هذا يلغى باب ما جاء في الجد والإخوة في الفرائض على هذا القول، يصير لا يعمل به. أما ما ذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الإخوة يرثون مع الجد فيرضى هذا الباب، مع الخلاف اللي فيه والكلام والاضطراب اللي فيه يدل على ضعفه، ولأنهم يجعلون الجد يعني له الأحظ، يجعل له الحظ وله حالات فيما إذا كان معه وارث أو لم يكن معهم وارث مع الجد والإخوة. والصواب أن الجد أب، الله تعالى سمى الجد أب، قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سماهم آباء، والأدلة في هذا كثيرة. فهذه الأمور الثلاثة أشكلت على عمر وإن كانت تشكل على غيره. قوله: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم يفارق حتى عهدا، يعني عهدا مكتوبا فيه تفصيل أكثر، وإلا فإن هذه الثلاثة ذكرت في الكتاب والسنة. قال: قلت يا أبا عمرو. نعم كانها أبواب خاصة من أبواب الربا ما حددها، ما تكلم عليه الشارع عندك، ها يتكلم عليه في موضع آخر، قالوا أبواب من أبواب الربا ما تكلم عليها، ها
يشيل ربا الفضل،
ها
يقولوا أما أبواب الربا فلعله يشيل إلى ربا الفضل،
ها
يقول لعله يشير إلى ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة.
ربا الفضل، لأن الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: إنما الربا النسيئة. قال: قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز يعني الخمر؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على عهد عمر، يعني اللي يصنع بالسند من الأرز هذا متأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال قلت يا أبا عمرو، كلام الشاعر على قوله: قال قلت يا أبا عمرو، قوله: قال قلت يا أبا عمرو. نعم، القائل هو أبو حيان، ها أبو حيان التيمي، وأبو عمرو هو كله الشعبي، أبو حيان يقول أبي عمرو شيء يصنع بالسن من الأرز، قال الشعبي: هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: الجد والكلالة هو أبواب من أبواب الربا، قوله: أما الجد فالمراد قدر ما يرث، لأن الصحابة اختلفوا بذلك اختلافا كثيرا، وأما باب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل، لأن الناس متفقون عليه. وقال حجاج عن مكان العنب: الزبيب. ما الزبيب هو العنب اليابس. ذكر حديث ابن عمر قال الخمر تصنع من خمسة، من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل، يعني في ذلك الزمن، في ذلك الزمن في زمانهم تصنع من خمسة، تعصر من هذه الخمسة، وإلا في الخمر كل ما خمر العقل وغطاه كما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
هذا الحديث هي الوعيد الشديد على من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ولهذا قال ترجم المؤلف قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، يعني باب ما جاء من الوعيد، باب ما جاء من الوعيد في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، يسميه بصيغة المذكر باسم للشراب، وإلا في الخمر مؤنثة يسميها، لكن ذكرها باعتبار الشراب ويسميها يعني الشراب بغير اسمه، يعني باب ما جاء من الوعيد في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ذكر حديث أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، معنى يستحلون يعني يعتقدون ذلك حلالا أو يفعلون ذلك فعل المستحل له من الاسترسال فيه وعدم المبالاة، يستحلون يعني يعتقدون ذلك حلالا، وإذا اعتقد حلالا كفر، لأن الخمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، فمن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، فإن هذا ردة على الإسلام، اللي يعتقد أن الخمر حلال أو الزنا حلال أو الربا حلال هذا يرسد يكون مرسد، أما الذي يفعل الزنا أو الربا ويعلم أنه عاصي لكن فعل طاعة الله والشيطان يعتقد أنه حرام فهذا عاصي مرتكب لكبيرة وجريمة لكن لا يحفر، فرق بين المستحل وبين الفاعل الذي يعتقد تحريمه، والفاعل الذي يعتقد تحريمه ضعيف الإيمان مرتكب كبيرة، والمستحل هذا مرتد في الأمور التي يعلم من الدين بالضرورة تحريمها أو وجوبها، فمعنى يستحلون يعتقدون ذلك حلالا فيكونوا مرتدين، أو يفعلون ذلك أو المعنى يفعلون ذلك فعل المستحل من الاسترسال وعدم المبالاة، يعني من كثرة مواقعة من هذه الأشياء وملابسهم لها كأنهم استحلوها. ما هي الأشياء التي يستحلونها؟ الحرى والفرج بغير حلة، يعني الزنا يستحلون الزنا، يعني الحرى أصل الفرج، يعني يستحلون الزنا، يستحلون الحرى والحرير، يعني يستحلون لبس الحرير للرجال، والخمر معروف، والمعازف جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلة البلاهي، معازف جمع معزفة وهي آلة البلاهي، وعن جوهر المعازف الغناء، وقيل أصوات الملاهي، يستحلون الغناء، يستحلون الزنا ويستحلون الحرير ويستحلون الخمر ويستحلون المعازف، وهذه الأمور وقعت ففيها فائدتان حيث ما أشبهها. الفائدة الأولى في علم من علم النبوة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر، والأمر الثاني التحليل، التحليل من هذه الأمور حتى لا يقع فيها الإنسان، وليس المراد أن الأمة كلها تفعل لا، المراد أن توجد في هذه الأمة وفي التحليل، تحليل من هذه من استحلال هذه الأمور الأربعة حتى لا ينطبق عليه الوعيد، ولهذا قال ليكن من أمتي من للتبعيض، وليس الأمة كلها تفعل هذا، كقوله في الحديث الآخر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطرف بالأسباب والاستسقاء بالنجوم والنحال الميت، المعنى أن هذه الأمة هذه الأربع ستوجد في الأمة. ففي دليل على أن دليل من دلائل النبوة، وفي التحذير، تحذير المسلم من يفعل هذه الأمور الأربعة. كذلك في هذا الحديث فيه دلائل من دلائل النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فوقع كما أخبر. ولو الثاني التحذير من فعل هذه الأشياء الأربعة واستحلالها، حتى لا يكون ممن يتناولهم الوعيد، ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء الفرج هو الزنا، والحرير معروف للرجال، والخمر كذلك، والمعازف الغنى. قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم فتحتين وجمع علم هو الجبل العالي وفي رأس الجبل. ولا ينزلن إلى أقوام إلى جنب علم يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يعني كانهم عندهم سارحة من الغنم تسرح وتأويها في الليل ويشربوا من ألبانها، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، يأتيه الفقير فلا يعطونه فيقول ارجع إلينا غدا، يأتيهم الفقير يريد أن يسقوه اللبن فلا يسقونه فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله، يهلكهم ليلا، والبيات هو الهجوم ليلا ثم بيات، يعني يهلكهم الله، ويضع العلم يعني يوقعه عليه وهو الجبل، ويمسح آخرين قردة الخنازير إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. في التحذير من استحلال هذه الأشياء والتحيل في تحليل الحرام، فإن النبي توعدهم توعدوا بأنهم بأن الله يبيتهم يهلكهم ليلا ويضع العالم عليهم الجبل ويمسح آخرين قردة الخنازير إلى يوم القيامة، يعني هذا مستمر إلى يوم القيامة، كل من فعل هذا الفعل فعلي هذا الوعيد. وفي الحديث الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه، في اللفظ الآخر لا يكون أمة ناس يشربوا الخمر يسمونها بغير اسمها، في حديث فيه الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه، فيسمي مثل الخمر شراب الروح، يسمي شراب الروح، هذا لا، العبرة بالحقائق. كذلك من يتحيل على الربا يسميه فائدة أو ربح مركب أو عمولة، هي ربا، وكل يسميها فائدة أو عمولة أو ربح مركب لا يخرج عن كونها ربا. كذلك الخمر خمر ولو سمي شراب الروح، وفي الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه. وبنو إسرائيل لما تحيلوا لما حرب الله عليهم الصياد الحوت في يوم السبت تحيلوا، ماذا عملوا؟ ابتلاهم الله بأن كانت حرب الله عليهم الصياد الحوت يوم السبت يوم واحد في الأسبوع، وبقية الأيام لا يحرم عليهم، فابتلاهم الله بأن الحوت لا تأتي إلا في يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت وكانوا قد تعودوا وألفوا أكل الحوت ولا يصرون عنها، إذا كان يوم السبت جاءت أمامهم الحوت تضطرب أمامهم يستطيعون أخذها، وفي يوم السبت لا يرونها، نسأل الله السلامة والعافية. ابتلاهم الله بسبب فسقهم فتحيلوا، ماذا تحيلوا؟ نصبوا الشراك يوم الجمعة، الشراك اللي تصيد الحوت نصبوا يوم الجمعة، فإذا جاءت الحوت صادتها الشراك يوم الجمعة، فيتركونها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت، أخذوها ونصبوا الشراك يوم الجمعة وأخذوا الحوت يوم الأحد. هذه حيلة، هل تبيح لهم الحرام هذه الحيلة؟ لا تبيح لهم، ولذلك عاقبهم الله بعقوبة شديدة، أنكر عليهم طائفة منهم بني إسرائيل، أنكروا عليهم وقالوا اتقوا الله هذه حيلة حرام عليكم هذا، وطائفة ثانية سكتت وقالوا إن هؤلاء لا بد أن ينزل عليهم العذاب ولا يفيد فيهم الكلام، اتركوهم لا يفيدهم العذاب. فقالت الطائفة المنكرة لا، ما نتركهم، نحن الآن ننصحهم ونحذرهم لأمرين، الأمر الأول أن نخرج بعذر أمام الله العذر، والأمر الثاني لعلهم ينزجرون لعلهم يتقون لا تيأسوا. فصار قسموا فاستقسموا، طائفة فعلت المنكر وطائفة أنكرت وطائفة سكتت، فجاء العذاب وأهلك الله الطائفة التي فعلت المنكر، والطائفة التي أنكرت لجت نجاها الله، والطائفة الساكتة سكت عنها. اسمع الله تعالى وهو يقول عن هذه الطائفة الثالثة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت من العدوان، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء وامتحان بسبب فسقهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم على من شديدا. هذه محاورة بين الطائفة الساكنة تقول للطائفة المنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وأنت تعظونهم لكن ما يفيد فيهم العذاب، سيأتيهم العذاب. قالوا الطائفة الواعظة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم أهلك جاءهم العذاب. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذا نجت الطائفة المنكرة نجت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما هو العذاب البئيس؟ بين بقوله فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخوا قردة خاسئين، قيل شبابهم قردة وشيوخهم خاسئين، أو بالعكس نسأل الله العافية. لما اطلعوا عليهم لأنهم جعلوا بينهم بينهم فاصل كما جاء في الأخبار، فلما جاء في الصبح اطلعوا عليهم وجدهم قردة خاسئين، نسأل الله السلامة والعافية. فالتحيل على أمر الله فيه الوعيد الشديد، والحديث يدل على ما دلت عليه الآية. هؤلاء الذين تحيلوا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيتهم الله يبيكم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. في حديث رواه النسائي لا تذهب الليالي الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث هو حديث أبي مالك الأشعري طعن فيه أبو محمد بن حزم وقال إن الحديث غير ثابت، الحديث معلق، لأنه قال وقال هشام بن عمرو، ما قال حدثني هشام بن عمرو، هشام بن عمرو شيخ البخاري، لكن قال هذا معلق والمعلق ضعيف والحديث غير ثابت، ولذلك الأغاني حلال. ومعروف بن حزم في إباحة الغناء له مؤلفات في هذا وهناك من تبعه، فيقول إن الحديث ضعيف منقطع، في انقطاع بين إيش؟ بين البخاري وبين هشام بن عمرو، لأنه قال وقال هشام ما قال حدثني، يعني إذا سمعه من غيره، البخاري سمع من غير هشام قال وقال، ولو سمع لقال إيش؟ حدثني. فطعن في هذا الحديث وفي البخاري، والعلماء بيّنوا غلط ابن حزم، قالوا من أغلاطه، بيّن العلماء أن الحديث ثابت وأنه لا يؤثر بدعوى ابن حزم الانقطاع فيما بين البخاري وهشام، حيث لم يروه البخاري مسندا فلم يقل حدثني، وإنما راه معلقا، فقال لا يثبت بذلك تحريم المعازف بل هي حلال. ويجاب عن طعن ابن حزم في الحديث بجوابين، أجاب العلماء عن طعن ابن حزم في الحديث بجوابين، أحدهما أن البخاري رواه معلقا مجزوما به، البخاري رواه معلقا مجزوما به، ومعلقات البخاري المجزوم بها صحيحة، فقال وقال جزم، ما قال ويذكر عن حساب، رواه معلقا مجزوما به ومعلقات البخاري المجزوم بها صحيحة. الجواب الثاني أن الحديث جاء موصولا في مستخرج الإسماعيلي، فالإسماعيلي وصله عن طريقه وصل الحديث، وفي تصريح بالتحديث، فالحديث جاء موصولا في مستخرج الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين. الخلاصة يقال أن يجاب عن طعن ابن حزم في الحديث بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام حيث أورده معلقا لا مسندا وعليه فلا صح الحديث، فلا يثبت تحريم المعازف بل هي حلال. هذا كلام ابن حزم، يجاب بجواب، أحدهما ما قاله الحافظ العراقي أنه تقرر عند الحفاظ أن الذي أتى به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم، أنه تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إذا من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه. أن الثاني الجواب الثاني أن الحديث وصله الحفاظ كالإسماعيلي والطبراني فرواه مسندا، والعراقي في ألفية الحديث أشار إلى هذا، قال لا تلتفت إلى قول المخالف في تضعيف بحجم حديث المعازفي أو قريب من هذا في ألفيته، لا تلتفت إلى قول بحجم المخالف. فابن حزم غلط، هذا أعمدد في غلطاته وأوهامه، وبنى على ذلك على تضعيف الحديث بنى استحلاء إباحة الأغاني. وهناك من قلده من بعض الأدباء وبعض الشعراء، قلدوا ابن حزم في هذا وجعلوا حجة لهم وقالوا الغناء حلال، وهذا باطل، الحديث ثابت وموصول. نعم.
باب الانتباذ في الأوعية والتور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
نعم، باب الانتباذ يعني جعل النبيذ، جعل النبيذ وهو العصير، عصير من أي نوع كان، في الأوعية والتور، يعني في جميع الأوعية. هذه الترية معقودة للانتباذ في جميع الأوعية. والتور هذا وعاء من قيل إنه من حجر أو من نحاس أو من خشب، وعطف التور على الأوعية من عطف خاص على العام، والمعنى أنه يجوز الانتباذ في جميع الأوعية، يجوز يجعل عصير تمر أو عصير العنب أو عصير العسل في أي وعاء، سواء كان من الجلد أو من الحنتر أو من المقير أو من الدبة أو من الزجاج أو من الخشب، من أي نوع عام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن الانتباذ في الأوعية، في الأوعية والظروف الصلبة كالدبة والحنتم والمقير والنقي، ثم رخص في ذلك وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ولهذا ترجم البخاري فقال رحمه الله الانتباذ في الأوعية والتور، خص التور لأن الحديث فيه الانتباذ في التور. ذكر حديث أبي أسيد الساعدي أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم، وهذا احتمل أن هذا قبل الحجاب كانت تخدمه، ويحتمل أن يكون هذا بعد الحجاب، لا يلزم أن يكون قبل الحجاب، لأنه يمكن أن تخدمهم مع التحجب تقدم مع التحجب وليس هناك خلوة. قال فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنقعت له تمرات من الليل في تور، يعني جاءت تمرات من الليل وصبت عليها الماء وجعلها في الليل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أسقته هذا الشراب، شراب فيه تمرات، عصير تمر يعني، وهو سمى عن اللهجة العامية المريس، هذا نوع من التمر. وفيه جواز الانتباذ في التور وفي جميع الأوعية. شو كلام الشارع قوله باب الانتباذ؟
قوله باب الانتباذ في الأوعية والتور، هو من عطف الخاص على العام، لأن التور من جملة الأوعية، وهو بفتح المثنات إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، ويقال لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرا، وقيل هو قدح كبير كالقد، وقيل مثل الطست، وقيل كالإجانة، وقيل كالإجانة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون وعاء.
طيب شوف بعده قبل الأخ، وعبر المصنف الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا، قبل الآخر ثم تصدر، وعبر المصنف الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا، فيحمل الورد في الأخبار السابع الصوت السابع من الأسفل. وعبر بعد خديجة بن أبي شيبة، وعبر المصنف بالترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا.
الصفحة شيخ 50
نفس الصفحة، احسب 7 4 6 8. وعبر
المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا، فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع، وقد ترجم له بعد قليل باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال المهلب النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلا حرم. وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد، وشرط الحنفية يقذف بالزبد. قال وإذا نقع من الليل وشرب النهار، أو بالعكس لم يشتد.
نعم، وهي جعلته في الليل تمر صبت عليه الماء وجعلته في الليل، في النهار شرب. نعم.
وفي حديث عائشة يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة، كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة. وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشاء تعشى فشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. قالت نغسل السقاء غدوة وعشية. وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. أخرجه أبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة.
وقد تمسك 4 4 الخمسة وقد تمسك بهذا الحديث من قال
بجواز وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيرا ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدأ فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم. وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه قوله سقاه الخدم يريد أنه تبادر به الفساد انتهى. ويحتمل أن يكون أو في الخبر للتنويع لأنه قال سقاه الخدم أو أمر به فأفرق أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم وإن كان اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي
المقصود أن الشراب هذا من جميع الأشربة يشرب اليوم الأول والثاني والثالث لكن في اليوم الثالث أو في اليوم قد يتغير الطعم فإذا تغير الطعم كان يسقيه الخادم وإذا خشي أن يسكر صبه وأهراقه. وفي الغالب أنه في اليوم الثالث في شدة الحر يتخمر أما في الشتاء فلا يتخمر إلا بعد مدة. وفق الله وجميعا.